إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم مجددا، وإليكم الآن الملف العراقي الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين. ومن أبرز محاوره: الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 عراقيين في هجوم بقذائف الهاون على سجن أبو غريب، وحريق ثان يندلع في خط حيوي لتصدير النفط العراقي. هو مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية بول برامر يؤكد ضرورة إعادة البناء الاقتصادي في العراق على خلفية عملية التحول السياسي في البلاد. وقبل أن نعرض التفاصيل، نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
سيدتي سادتي، أعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري مساء اليوم الأحد أن الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية سيتم في الأيام القليلة القادمة، مقللا في الوقت نفسه من أهمية عدم اعتراف عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية بتمثيلية المجلس. وحول تشكيل الحكومة، أوضح الجعفري في مؤتمر صحفي عقده في أبو ظبي التي وصلها في وقت سابق اليوم في مستهل جولة خليجية أن المشاورات قائمة حاليا، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم الإعلان عن تشكيلها في الأسبوع القادم وسوف تركز على الكفاءات. وبحسب فرانس بريس، أكد أن زيارة الوفد إلى دولة الإمارات تمثل المحطة الأولى في جولة ستقود أيضا إلى البحرين والكويت. كما أكد أن المجلس تلقى منذ تشكيله عدة مبادرات للاعتراف به من دول عربية في مقدمتها دولة الإمارات. وبشأن رفض مصر الاعتراف بالمجلس، قال الجعفري: نحن ليس لدينا أي عقدة تجاه موقف أي دولة عربية، غير أن المرحلة المقبلة سوف تشهد العديد من التطورات الإيجابية. وحول موقف المجلس من رفض الجامعة العربية الاعتراف به، قال إن مواقف بعض الدول العربية ما زال يشوبها الغموض، إلا أن الكثير من مواقف الدول العربية تطورت نحو الأفضل، لأن موقف مصر المتحفظ سوف يتغير عندما تتضح الحقائق. وأضاف أن هناك دولا عربية عدة بادرت بالاتصال بنا والاعتراف بنا، وأخرى يجري الاتصال معها. أما الدول غير العربية التي تلقى المجلس مبادرات منها للاعتراف به فهي تركيا وروسيا وإيران ورومانيا وإسبانيا التي أوفدت ممثليها إلى بغداد، وسنقوم بزيارتها قريبا على حد تعبيره. وأضاف الدكتور الجعفري تعليقا على التصريحات الأمريكية حول مستقبل الحكم الانتقالي في العراق أن التنسيق قائم مع التحالف في هذا الخصوص، ونعتقد أن الزمن التحالفي غير الزمن العراقي، لأننا بصراحة مهتمون بالإسراع بملء الفراغ السياسي في البلاد بالكفاءات العراقية والاستجابة لحاجات العراق، على حد قوله. وحول قرار مجلس الأمن الأخير بشأن مجلس الحكم والذي رحب بالمجلس دون الاعتراف به، قال إنه خطوة جيدة، إلا أنها لا تمثل كل طموحاتنا. ونفى الجعفري زيارة أي وفد إسرائيلي للعراق أخيرا، وقال إن مسألة مشاركة الشركات الإسرائيلية في إعادة أعمار العراق بالغة الحساسية، ويجب أن تطرح على الشعب العراقي ليقول كلمته فيها، وليس للمجلس أي رأي فيها باعتبارها من القضايا الخطرة. توعدت مجموعة تطلق على نفسها حركة المقاومة العراقية الإسلامية الوطنية بتكثيف عملياتها ضد قوات الاحتلال الأمريكي، مؤكدة أن القوات الأمريكية تتلقى ضربات موجعة في العراق. وبحسب تقرير لفرانس بريس، فقد أوضح متحدث باسم المجموعة في شريط فيديو بثته قناة الجزيرة القطرية اليوم، أن المقاومة لم تنشأ كرد فعل على استفزازات الجنود الأمريكيين وقلة الخدمات، وإنما هي مقاومة لطرد المحتل عن مبدأ وعقيدة. ودعا أبناء الأمة الإسلامية والشرفاء في العالم، على حد تعبيره، إلى مناصرة المقاومة العراقية معنويا بدعائهم ومباركتهم، مشيرا إلى أنه لا ينقصها الرجال ولا السلاح. صرح ملك بيلكا رئيس مجلس التنسيق الدولي في العراق اليوم الأحد بأن العراق سيحتاج مليارات الدولارات من مانحي المعونة لتمويل إعادة البناء والحيلولة دون تعرض ميزانية العام المقبل لأزمة. ونقل تقرير لرويترز عن بيلكا نائب رئيس وزراء بولندا السابق أن عائدات تصدير النفط لن تكفي لتغطية النفقات العامة الحكومية ناهيك عن احتياجات إعادة البناء، وأن تعهدات الجهات الدولية المانحة تكون بمثابة شريان الحياة للبلاد. في القاهرة قال اليوم وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن اتصالات تجرى لإطلاق 5 مصريين أوقفتهم القوات الأمريكية في الكنيسة القبطية في بغداد قبل فترة قصيرة. وبحسب تقرير لفرانس بريس فقد عبر ماهر عن أسفه الشديد لاعتقال 5 مصلين في الكنيسة وفقا لصحيفة الأخبار المصرية. وأضاف الوزير المصري أن مصر تبذل جهودها وتجري اتصالات بخصوص هذا الموضوع وسيطلق سراح الموقوفين. بهذا ينتهي هذا العرض الموجز. عودة إلى ملف العراق.
مستمعينا الكرام، بعد هذه النشرة الموجزة نعود بكم إلى الملف العراقي. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 عراقيين وإصابة 59 آخرين بجروح في هجوم بقذائف الهاون على سجن أبو غريب على مشارف بغداد اليوم الأحد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق عسكري أمريكي قوله سقطت 3 قذائف هاون على المكان فقتل 3 سجناء على الفور وتوفي 3 آخرون في المستشفى بحسب تعبيره. وأضاف أن الحادثة قيد التحقيق. وفي وقت سابق اليوم ذكر الجيش الأمريكي أن جنديين أصيبا بالرصاص أثناء مغادرتهما أحد المطاعم في بغداد، إلا أن الإصابات غير خطيرة. وكالة رويترز نقلت عن ناطق عسكري أمريكي قوله إن الجنديين هوجما أمس دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. الوكالة أشارت في هذا الصدد إلى أن 60 جنديا أمريكيا لقوا مصرعهم في هجمات مسلحة في بغداد والمناطق المحيطة بها منذ إعلان الرئيس جورج دبليو بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في مطلع أيار الماضي. ومن العاصمة العراقية أيضا أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن ناطق عسكري أمريكي بأن فتاتين عراقيتين قتلتا السبت عندما دهستهما شاحنة للجيش الأمريكي كانت تسير إلى الخلف عند حاجز جنوب بغداد. وأوضح الناطق أن السائق لم يرى الفتاتين وأن الحادث ليس متعمدا. وفي نبأ آخر أفيد بأن القوات الأمريكية عثرت بالقرب من مدينة الرمادي على مخبأ للأسلحة يحتوي على كمية كبيرة من الذخائر. فرانس بريس نقلت عن بيان أصدره الفيلق الثالث في قوة الخيال المدرع السبت أن فريق استطلاع عثر الأربعاء على المخبأ على بعد 8 كيلومترات إلى الشرق من الرمادي بعد أن عثر على قذيفة هاون من عيار 120 مليمترا. في بغداد تعرض خط أنابيب مياه رئيسي في شمال المدينة لكسر اليوم مما أدى إلى تدفق المياه إلى الشوارع القريبة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن سكان أنهم سمعوا انفجارا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وشاهدوا سيارة وهي تبتعد مسرعة عن المكان، فيما قال مسؤولون إن إصلاح خط أنابيب المياه سيستغرق 8 ساعات على الأقل، مشيرين إلى انقطاع إمدادات المياه إلى المناطق الواقعة بشمال بغداد. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد صباح الخفاجي ذهبت إلى مكان انفجار أنبوب المياه ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن إفادات أدلى بها شهود عيان.
هز انفجار مائي هذه المرة صباح اليوم الأحد تقاطع السويس الذي يربط منطقة الأعظمية بشارع فلسطين من جهة وتقاطع الباب الشرقي المؤدي إلى مدينة كركوك من جهة أخرى. وحسب ما ذكره لنا شهود عيان أن انفجار أنبوب الماء الضخم قد وقع في الساعة 6:45 من صباح اليوم.
المجرب حمزة مراد، لأن احنا قاعدين ساعة نايمين ساعة 7:45 الصبح. اسمعني
بالصبح.
نعم نايمين بالصبح من اتجاه اليمين الحادث. بيت اهلنا لان قبال النفاق سمعنا انفجار قوي الساعه 7 الا ربع الصبح من اتجاه براسيل حمراء. قمنا احنا يعني بعد الحادث من اعتقد يعني ضربه ار بي جي 7 من اتجاه هذا من هنا جت براسيل حمراء من اتجاه الاشاره زين. كان الصبح ما لقينا بس انا شفت بس الشاطئ مال براسيل الحمراء ما ادري يعني ما ادري دوليه ما ادري قادمه ولا هاي بس اعتقد ار بي 7
قوي
قوي كلش قوي الصوت.
مرت كرر الصوت يعني هذه توسع
مره واحده. نعم مره واحده ضربه قويه بس ضربه قويه كلش.
بعد ذلك ايش
اللي صار؟ ما يعني صار بس ما عن الحادث هذا قام يتفشي الماي ماي ماي وزين ومن انا من اتجاه هذه الضربه شفناه وايش صار.
وقد أدى انفجار أنبوب الماء هذا إلى غرق الكثير من المناطق المحيطة به كالوزيرية والإصلاح الجديدة بل وامتدت رقعة الانفجار لتشمل الطريق السريع المؤدي إلى الجزيرة السياحية حيث اضطرت سيارات المواطنين إلى التوقف في طوابير امتدت لساعات طويلة الأمر الذي أجبر أصحاب السيارات لتغيير مساراتهم كما سقطت شرطة المرور والمارة وأهالي المنطقة في حالة إرباك شديد. أما أمانة بغداد والتي حضرت بعد ساعات من حدوث الانفجار المائي فقد علقت على الحادث بالقول
المشرف الفني محمد عذاب راضي
مشرف على ماذا؟
أمانة بغداد وحدة أمانة بغداد كسمة العظمية.
سيدي أين نحن الآن؟
احنا بمجمع العلوي بالخاطف من المجمع العلوي
انفجار انبوب الماء هذا. لماذا حصل وكيف حصل؟
مو بالمنطقة الولد هنا بالمنطقة بالمنطقة هم اللي يعرفون احنا جينا نشيل المي وشغلنا الغواطس شغلنا الغواطس على الجسم على الصخر.
ما فائدة الغواطس؟
تصرف المي ازاي؟
نعم انتم تقومون بعملية سحب الماء. كم ستستغرق العملية؟ هذا انفجار كبير يعتبر.
نعم صار توجهوا المهندسين لسد المي من الرئيسي ومن منطقة الشتاء يا منطقة هاي منطقة ال
سبع بكار
سبع بكار.
يعني إذا ذهبنا إلى سبع بكار سنجد مهندسين مختصين.
مهندسين والمدير مال العظمية موجود.
ذهبنا إلى هناك لكن الفوضى والإرباك تعم الآن المناطق المحيطة بالأنبوب المائي المنفجر قرب المعهد القضائي. أما أهالي تلك المنطقة فقد أضيف إلى همومهم هما آخر ذاك أنهم وإن كانوا يعانون في السابق من شحة في الماء فقد أصبحوا اليوم بلا ماء بالمرة حتى يتم إصلاح الأنبوب المائي وفق فترة زمنية لا يمكن تحديدها في مثل هذه الظروف رغم أن الكثير من شهود العيان حملوا جهات معينة بتنفيذ عملية التفجير كالبعثيين والفدائيين. من بغداد صباح خليل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
مستمعينا الكرام نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى شمال البلاد حيث عقد مجلس المحافظة في الموصل اجتماعا للبحث في نتائج المحادثات التي أجراها المحافظ مع المسؤولين السوريين في دمشق. التفاصيل مع مراسلنا أحمد سعيد في سياق التقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة مع نائب المحافظ.
بحث مجلس محافظة نينوى في اجتماع عقده اليوم وكرسه لبحث عدد من المسائل من أهمها حسب أكثر من مصدر مطلع لم يشأوا ذكر أسمائهم من أعضاء المجلس ولم يشأوا تسجيل أقوالهم بسبب الظروف الأمنية الخطيرة والمتدهورة على حد قولهم والذين قالوا على انفراد لإذاعة العراق الحر أن زيارة محافظ نينوى إلى الجمهورية العربية السورية والنتائج التي تمخضت عنها كانت من نقاط الاجتماع وأضافوا أن السورية سوف تزود محافظة نينوى بالكهرباء، وأن التبادل التجاري سيتوسع بين الطرفين، وذلك بموجب اتفاقية وقعت بينهما في تموز الماضي، وسوف يسمح للعراقيين من التجار دخول سوريا استنادا إلى البطاقة الشخصية، وستستأنف القطارات رحلاتها بين البلدين وكما كان في السابق. المصادر نفسها أفادت أن النقاش حول المسائل الأمنية احتدم بين المجتمعين وغطى على كل نقاش آخر، وأن هؤلاء أجمعوا بأن الأمن متدهور للغاية، وأن الذين يدفعون بالأوضاع الأمنية باتجاه التدهور والانفلات الأمني هم الأعضاء السابقون في منظمة فدائي صدام المنحلة. وأضافوا أن معظم كبار المسؤولين في الحكومة بما فيهم أعضاء مجلس المحافظة مهددون بالقتل والاختطاف، وقالوا أيضا أن المنظمات المعادية للإدارة الحكومية المنتخبة في الموصل تمارس نشاطا ملحوظا، وأن الوضع في الموصل أسوأ بكثير من الأوضاع السائدة في المناطق الملتهبة من العراق، وهناك أشخاص يتصلون بصدام بشكل يومي ومستمر. المصادر التي لم تشأ ذكر أسمائها قالت كذلك أنه جنبا إلى جنب توسع الأعمال التخريبية والإرهابية، فإن قوات التحالف الأمريكي البريطاني لا تألو جهدا في ملاحقة المخربين ومعاقبتهم، وأنها اعتقلت الكثيرين منهم خلال الأيام الماضية في مدينة الموصل بالأخص ومناطق أخرى في محافظة نينوى. واختتمت المصادر أقوالها أن الوضع في الموصل إذا صار على هذا المنوال ولم يعالج سريعا فإن العواقب ستكون وخيمة للغاية. هذا ومن المسائل التي بحثها المجلس مسألة المجمع الإعلامي الإذاعي في المحافظة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى القطاع النفطي الذي ما زال يتعرض لعمليات تخريبية مستمرة. ففي نبأ بثته اليوم من الشرقاط، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن سحب الدخان تصاعدت في السماء الأحد إثر اندلاع حريق ثان في خط أنابيب حيوي لتصدير النفط العراقي يمتد إلى تركيا. ونقل عن مسؤولين في الموقع أنهم يشتبهون في حدوث تخريب، وقال مسؤول في شركة نفط الشمال في موقع الحريق إنه نجم عن انفجار مساء السبت، وذلك قرب موقع الحريق الأول الذي اندلع الجمعة، وذكر مسؤولون أن سببه انفجار قنبلة. وفيما يتعلق بعملية التخريب الأولى، قال الجيش الأمريكي اليوم الأحد إن إصلاح خط أنابيب تصدير النفط الممتد إلى تركيا سيستغرق ما بين 10 أيام إلى أسبوعين. وكالة رويترز نقلت عن ناطق باسم الجيش قوله في مؤتمر صحفي عندما سئل عن الوقت الذي سيستغرقه إصلاح الخط، إن التقارير المختلفة التي اطلعنا عليها تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، ولكن لا يزال أمامهم الكثير الذي يتعين معرفته بشأن ما ينبغي عمله على حد تعبيره. مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول برامر تطرق اليوم الأحد إلى عملية التخريب الأخيرة التي تعرض لها أنبوب نفط كركوك، وأكد ضرورة إعادة البناء الاقتصادي على خلفية عملية التحول السياسي في البلاد. برامر أضاف في كلمة ألقاها أثناء الاجتماع الأول في بغداد لمجلس التنسيق الدولي في العراق أن الشعب العراقي يتحمل خسائر اقتصادية هائلة كل يوم بسبب الأساليب الإدارية السيئة للاقتصاد العراقي طوال العقود الأربع الماضية، إضافة إلى عمليات التخريب السياسي المستمر في البلاد.
The economic reconstruction must take place against the background of political transition and political transformation.
ينبغي أن يعاد البناء الاقتصادي في العراق على خلفية التحول والانتقال السياسي، وعلى الرغم من ذلك يجد العراق نفسه اليوم فقيرا بسبب سوء الإدارة المذهل للاقتصاد العراقي على مدى العقود الأربع الماضية. والتكاليف الهائلة التي يتحملها الشعب العراقي جراء التخريب السياسي المستمر في البلاد، بما في ذلك الهجوم الذي وقع على أنبوب نفط كركوك قبل يومين والذي تسبب بخسائر يومية تبلغ 7 ملايين دولار يوميا يتحملها الشعب العراقي.
من جهته قال مارك بلكا رئيس مجلس التنسيق الدولي إن العراق سيحتاج مليارات الدولارات من مانحي المعونة لتمويل إعادة البناء والحيلولة دون تعرض ميزانية العام المقبل لأزمة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بلكا نائب رئيس وزراء بولندا السابق أن عائدات تصدير النفط لن تكفي لتغطية النفقات العامة الحكومية ناهيك عن احتياجات إعادة البناء، وأن تعهدات الجهات الدولية المانحة ستكون بمثابة شريان الحياة للبلاد. هذا ويتوقع أن يضع مجلس التنسيق الدولي في الأسابيع القليلة المقبلة قائمة بالمشروعات اللازمة لإعادة بناء العراق وسيعرضها على مانحي المعونة المحتملين. وذكر بلكا أن من المتوقع أن يكون التمويل الدولي ضروريا خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة على الأقل، وذلك للمساعدة في موازنة الوضع المالي للعراق، وأن اقتصاد العراق سيكون بعد ذلك أكثر قدرة على توفير احتياجاته من الموارد المحلية. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وتتضمن تقريرا صوتيا من اسطنبول عن الانتقادات التي وجهت إلى زعيم كردي عراقي بارز لرفضه دخول قوات تركية إلى العراق، ومقابلة مع نائب مدير شرطة البصرة العقيد رعد عبد الله عباس عن الشروع بإنشاء أكاديمية الشرطة في البصرة للدراسات الأمنية. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
في تركيا وجهت انتقادات إلى زعيم كردي عراقي بارز لرفضه دخول قوات تركية إلى العراق. التفاصيل مع مراسلنا في اسطنبول جان لطيف.
أعلنت أنقرة عن انزعاجها من تصريحات لزعيم كردي بارز رفض فيها دخول قوات تركية إلى شمال العراق. ذلك في تصريحات لمسؤول تركي رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية نقلته شبكة NTV الإخبارية، والذي علق فيها على تصريحات أدلى بها زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني في طوكيو. قال فيها إن الأكراد العراقيين يرفضون انتشار قوات من الدول المجاورة سواء كانت تركية أو أجنبية، لأن انتشار 3000 جندي تركي أصلا في العراق كافي الآن. ومنتقدا تصريحات الزعيم الكردي ومعربا عن قلقه وانزعاجه بسبب ان تلك التصريحات يتناقض مع مصالح الشعب العراقي والتركي الشقيق. واشار المسؤول التركي الى ان وزارة الخارجية التركية ستدعو ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بهروز جلالي للوزارة لكي يوضح تصريحات زعيمه حول تلك الموضوع، وتبلغه بان المشاكل التي تشوب العلاقات الثنائية مع تركيا يمكن حلها من خلال الحوار وليس بالتهديد والضغوط أو تصعيد التوتر. وانتقد المسؤول التركي الزعيم الكردي من اللجوء إلى تصعيد التوتر في العلاقات مع تركيا، مشيرا إلى أن طلباني لن يستطيع أن يقرر موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق أم لا، مؤكدا على أن العشائر العربية العراقية ستجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية قريبا، يضم ممثلين من عشائر الشمر والطافي والنعيم والعبيدي والتي تمثل عرب كركوك، وممثل العشائر العربية السنية والمجموعات التركمانية للاطلاع على وجهات النظر التركية فيما يتعلق باحتمالات مجيء الجيش التركي إلى العراق. وأشار المسؤول التركي إلى أن تركيا تسعى لاستخدام البعد المذهبي في التأثير على العراقيين السنة والعرب باعتبار ان القوات التركية تنتمي ايضا للمذهب السني، وبالتالي سيؤكدون للزعماء المحليين العراقيين ان وجودهم سيشكل دعما لهم في مواجهة ممثلي المنظمات الارهابية لفرض سيطرتهم على مناطق الخاصة لنفوذهم. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، نقلت شبكة انتيج الاخبارية عن ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في انقرة بهروز جلالي قوله ان تخطيط ومناقشة المسائل المتعلقة بمستقبل العراق وتبني الخيارات تصب في مصلحة مواطنين العراق الاكراد، وهو حق مشروع لنا ما دمنا لا نهدد دول الجوار والمنطقة، ومؤكدا على انه لا يستطيع ان يعلق على تصريحات المسؤولين الاتراك بدون ان يتحدث مع زعيم حزبه جلال الطلباني، ومشيرا الى ان حزبه يعتزم التعاون مع انقرة عن كثب وحريص على اهمية اقامة علاقات طيبة بين اتراك العراق وانقرة. واشار جلالي الى انه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الايام القادمة لتوضيح سياسة حزبه بموضوع ارسال قوات تركية الى العراق. جان لطيف، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، اسطنبول.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى جنوب البلاد حيث أعلن في البصرة عن الشروع في إنشاء أكاديمية الشرطة للدراسات الأمنية. مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي وافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة مع نائب مدير الشرطة العقيد رعد عبد الله عباس.
أعلن العقيد رعد عبد الله عباس نائب مدير شرطة البصرة عن الشروع بإنشاء أكاديمية الشرطة في البصرة للدراسات الأمنية لإعداد الضباط والكوادر الأمنية وفقا لأسلوب جديد يتناسب مع المتغيرات الديمقراطية في المجتمع العراقي الجديد. جاء هذا في لقائنا معه في مقر مديرية شرطة محافظة البصرة.
كما تعلم ان مديرية الحراسات قد تم تشكيلها وبشرت اعمالها بشكل جدي، وكذلك مديريتكم شرطة الكمارك ايضا بشرت اعمالها وتم تشكيلها، والان تم تشكيل مديرية حدود البصرة وستباشر باعمالها عن قريب، وايضا كذلك خلال شهرين او اقل عند اكمال الابنية ستفتتح كلية الشرطة او اكاديمية الشرطة في البصرة لقبول الطلاب لتخريج الضباط والمفوضين، وهناك دورات تدريبية ايضا للمتسمين في هذه الكلية. تفتح كلية شرطة خاصة في مدينة البصرة، هل تكون مرتبطة بكلية الشرطة المركزية في بغداد أم أن لها خصوصية لمعالجة الوضع الأمني الخاص في مدينة البصرة؟ الكلية ستتبع إلى المديرية العامة لشرطة محافظة البصرة وستقبل الطلاب من المنطقة الجنوبية.
كان معنا العقيد رعد عبد الله عباس نائب مدير شرطة البصرة، تحدث لإذاعتنا عن تشكيل أكاديمية الشرطة للدراسات الأمنية في البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
أخيرا ومن الكويت، وافانا مراسلنا سعد العجمي بالرسالة الصوتية التالية عن تصريحات ناطق باسم القوات البريطانية حول الأوضاع في البصرة والإجراءات التي اتخذت لتجنب وقوع اضطرابات مماثلة لتلك التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة.
أعلن المتحدث باسم القوات البريطانية في البصرة هشام حلاوي أن إعادة افتتاح مطار البصرة الدولي باتت قريبة، مشيرا إلى أن أسبوعين على الأكثر هي الفترة المحددة لإعادة افتتاح المطار، مؤكدا على أن العديد من شركات الطيران أبدت رغبتها في العودة إلى العراق، منها الخطوط الجوية البريطانية وخطوط طيران الخليج والطيران الإماراتي. وقال حلاوي في مؤتمر صحفي عقده بالكويت إن أعمال الشغب التي يقوم بها حوالي 600 عراقي لا تقاس بمقياس كبير في مدينة تعداد سكانها حوالي 1.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن نجاح الإعمار والأمن والهدوء سيعود على العراقيين بالخير وكذلك على الشعوب الدول المجاورة، في إشارة إلى الأحداث التي وقعت مؤخرا في مدينة البصرة. ونوه المتحدث البريطاني على خلفية عودة مطار البصرة للعمل بأن هناك فرقا عراقية تدرب الآن لتسلم المطار بإدارة عراقية وتحت إشراف بريطاني، وأن التدريب يشمل الجمارك وإدارة الطيران والعمليات اللوجستية المساعدة. وأشار حلاوي إلى أن افتتاح مطار البصرة قريبا يمثل خطوة وإنجازا مهما على صعيد البنية التحتية العراقية وإصلاحها. وعن الإنجازات البريطانية خلال الأشهر الماضية والتي تمثلت في إعادة الإعمار، أكد أن القوات البريطانية تمكنت من إعادة افتتاح 5 بنوك محلية و37 مركزا، وتم إنجاز 37 مشروعا لتوفير المياه، وكذلك إنشاء 108 مراكز للشرطة وترميم بعض مما دمر أثناء الحرب. وعن الحد من عمليات تهريب النفط، قال المسؤول البريطاني إن البحرية الملكية البريطانية دربت حوالي 400 شرطي عراقي من خفر السواحل، وعددا كبيرا من الشرطة العراقية قد عادوا إلى الخدمة. واختتم حلاوي حديثا مشيرا إلى قضية التعليم، حيث أكد أن هناك خطة طموحة لعودة المدارس والجامعات والمعاهد خلال وقت قريب لاستقبال عام دراسي جديد على الأبواب، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع إدارة التعليم في البصرة، ويجري العمل الآن على تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة والطالبات لعام دراسي جديد. سعد العدمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
بغرامك بغرامك بغرامك. فرحنا بغرامك دوب ودنا أضم حجر لب حشاي ودنا يقل بعيد يا الغالي يقل بعيد يا الغالي علي هلا باللي جانا زين وضاوي عيونه سود وخدينا حنطاوي هلا باللي جانا زين وضاوي عيونه سود وخدينا حنطاوي هلا العيون من جني شقلي هلا الاهداب مهلا من صدري هلا العيون من جني شقلي هلا الاهداب مهلا من صدري ريت وياه ما طال بيدي ريت وياه ما طال بيدي لو الطول شبه النوب تحدي مثل طيور سير الليل عندي لو الطول شبه النوب تحدي مثل طيور سير الليل عندي رب شلون من تخرج وتهدي رب شلون من تخرج وتهدي نهار وليل تجمع انسي ويا نهار وليل تجمع انسي ويا
ترحنا بغرامك بغرامك
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة جديدة في عالم الصحافة العربية، وعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي، وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في القاهرة.
من مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم، أشار الإعلامي اللبناني عادل مالك في صحيفة الحياة إلى أن الموقف العربي غير مبرر على الإطلاق حيال ما يجري في العراق، وطالب مالك الموقف العربي بالعمل السريع والجاد على استرداد العراق إلى الأسرة العربية، وبفتح حوار مباشر على الأقل مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي. وتسأل الكاتب، هل يعقل أن تكون إيران هي الدولة الأولى التي سارعت إلى إرسال وفد للتحاور مع المجلس الانتقالي، وأن أي اتصال رسمي بين جامعة العرب والعراق الجديد لم يجري حتى الآن؟
وطالب حسن منيمنة في صحيفة الحياة الجانب العراقي والعربي بتقييم التوجهات الفاعلة على الساحة الأمريكية بين وزارتي الخارجية والدفاع فيما يخص التحول أو الانتقال إلى الديمقراطية في العراق، بمعنى التحول التدريجي أو التغيير التام، وأن يكون هذا التقييم على أساس انسجام تلك السياسات مع المصلحة وليس على أساس الإطار العقائدي المفترض لأصحابها بحسب تعبير الكاتب.
سيداتي وسادتي، ولاحظ صالح بشير في صحيفة الحياة أن الدولة في عهد الدكتاتور العراقي السابق تخلت عن وظائفها الأساسية واحتفظت بوظيفتها القسرية، أي تحولت إلى سلطة محض. وتجربة صدام حسين قدمت المثال الناجز عن تعذر الدولة في البلدان العربية، حتى أنها عندما انهارت في بعدها القسري انهارت في كافة أبعادها الأخرى. ومعنى هذا برأي الكاتب أن الكيانات العربية أخفقت في دعم سيادتها وفي التقدم وفي التنمية، وفشلت في كل شيء من التعليم إلى الصحة إلى كل مناحي الحياة، لأنها لم تعرف الدولة بمعناها الحديث بوصفها ذلك العقل الجماعي والذي يقوم على خدمة المجموعة تدبيرا واستشرافا.
سيداتي وسادتي، أحمد رجب تابع من القاهرة ما نشرته الصحافة المصرية ووافانا بالتقرير التالي.
نقلت صحيفة الأهرام مع صادرة اليوم عن سفير نبيل فهمي سفير مصر في واشنطن تأكيده موقف مصر الداعي إلى تدويل الجهود في العراق تحت مظلة الأمم المتحدة، وقوله إن مصر لن تتوانى عن تقديم كل عون للشعب العراقي ولحكومته المنتخبة ديمقراطيا، وإضافته في تصريحات صحفية أن الأمم المتحدة هي الحقل المناسب للتعامل مع الملف العراقي بالكامل. أما صحيفة الجمهورية فقد دفعت عن موقف الجامعة العربية في مواجهة هجوم بعض أعضاء المجلس الانتقالي الحاكم في العراق، وكتب الدكتور جميل كمال يقول أن أولى الحقائق التي ينبغي أن تكون معلومة أن الجامعة العربية كإطار مؤسسي للنظام الإقليمي العربي لا تعد أن تكون بمثابة مرآة تعكس ما بذلك النظام من محاسن أو عيوب وكذلك مواطن ضعف أو قوة، ومن ثم فإن جزءا كبيرا من اللوم لابد أن يلقى على عاتق النظام الإقليمي بوحداته الدول ونظمها السياسية، أما الجزء الآخر من اللوم هو الأقل قد يلقى عليها كهيكل وسكرتارية لابد أن تلعب دورا في دعم كفاءة أدائها بما لديها من أفكار ومقترحات. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم كتب حن علام مراسل الصحيفة من بغداد أن انقطاع الكهرباء الغامض عن الكثير من المدن الأمريكية الكبرى أثار قدرا من مشاعر الارتياح لدى العراقيين في بغداد الذين أكدوا أن ما حدث هو رسالة إلهية لكي يشعر الأمريكيون بحجم المعاناة التي يعيش فيها العراقيون منذ احتلال بلادهم. ونقل عن عدد من المواطنين هذا الرأي، منهم ليث التميمي الذي قال أنه ليس من طبيعة العراقيين أن يفرحوا لمأساة أي إنسان آخر، لكنهم يحمدون الله الذي جعل الأمريكيين يرون على الطبيعة كيف يعيش العراقيون الآن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعزائنا، إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، مراسلنا في بغداد عماد جاسم التقى مع مسؤول التخطيط والمتابعة في شركة المنصور العامة المختصة بإنتاج المستلزمات الطبية.
كنا يعرف أن استمرار العمل في المستشفيات العراقية خلال فترة الحرب لخدمة الجرحى والمصابين لم يكن ليتم لولا وجود مساهمات مضيئة قد لا يعرفها الكثير. ومن أمثلة الدوائر المساهمة في رصد المستشفيات الحكومية والأهلية باحتياجاتها المهمة من الغازات الطبية واستمرار ديمومة عملها بشكل يمكنها من التواصل في ظل ظروف الحرب العصيبة، شركة المنصور العامة. هذه الشركة التي كان لها دور كبير وفعال في مؤازرة المستشفيات من خلال عملها المتواصل. ولأجل تسليط الضوء على عمل هذه الشركة وطبيعة إنتاجها في ظل الظروف الاستثنائية للحرب الأخيرة، التقينا السيد محمد القيسي مسؤول التخطيط والمتابعة في الشركة، وكان معه هذا الحوار. أستاذ محمد، هل تحدثنا في البدء عن طبيعة عمل الشركة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المنصور العامة هي شركة مدنية تقوم بإنتاج العديد من المنتوجات، مثلا الغازات الطبية، غاز وسائل الأكسجين اللي يخدم عمل المؤسسات الصحية، وإنتاج الغازات الأخرى مثل غاز الهيدروجين، غاز النيتروجين اللي يخدم دوائر الدولة الأخرى مثل دوائر الكهرباء خصوصا في هذه الفترة الحرجة. إنتاج المياه المعدنية مثل علامة الزلال، علامة الصافية، إنتاج المكونات الإلكترونية مثل ترانزستورات وألواح الطاقة الشمسية. وهذه المنتوجات تخدم المؤسسات الصحية واحتياجات السوق المحلية.
طيب، هل تم استحداث هيكلية جديدة للشركة؟
حاليا اختلفت طبيعة العمل، حيث كانت الشركة تابعة الى هيئة التصنيع العسكري رغم انه منتوجاتها هي منتوجات مدنية بحت. لذا حاليا نحن بانتظار صدور تعليمات من قبل المراجع العليا المتمثلة بقوات التحالف والتنسيق مع وزارة الصناعة بشأن ربطها ضمن وزارة الصناعة والمعادن.
طيب، ممكن تحدثنا عن ظروف عمل منتسبي الشركة خلال فترة الحرب؟
والله لا يخفى على جنابك صعوبة الظروف اللي مرت على قطرنا وقساوتها بشكل كبير، لكن الحمد لله تكاتف الجهود للمنتسبين على تحمل كل الظروف والعمل على استمرار رفد المستشفيات والغازات الطبية المطلوبة دون انقطاع، حرصا على ديمومة عمل المستشفيات وسلامة الجرحى والمصابين من أبناء شعبنا. واذكر هنا في نظر صعوبة الاتصالات والمواصلات كون الشركة خارج مركز بغداد، وهناك صعوبة في إيجاد أي واسطة نقل إلى الشركة خلال فترة الحرب.
أفهم من ذلك أن شركتكم لم تتعرض إلى عمليات السلب والنهب التي تعرض لها باقي المؤسسات والشركات الحكومية.
الحقيقة شركتنا تعرضت لحالات السلب والنهب ولكن بحدود بسيطة، وتم ذلك نتيجة جهود المنتسبين والإجراءات اللي تم اتخاذها للحفاظ على موجودات الشركة وعلى معاملها الحيوية بصورة خاصة.
طيب، في ظل هذه الظروف هل تستطيع الشركة تأمين ضخ منتجاتها إلى المحافظات خارج بغداد، وكيف يتم ذلك؟
الحقيقة نحن نؤمن إنتاج ووصول الغازات الطبية إلى جميع المستشفيات اللي موجودة داخل حدود مدينة بغداد وحتى خارج حدود مدينة بغداد، حيث نؤمن احتياجات العديد من المحافظات القريبة مثل ديالى وكربلاء وبابل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أما مراسلتنا جمان العبيدي فأجرت مقابلة مع أحد الصياغ في منطقة الكاظمية وحاورته حول مشاكل فقدان الختم الذي كان يستخدم من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
سوق الذهب أو بورصة الذهب كما يسميه الأكثرية مقره الكاظمية، ومن يريد شراء الذهب ابتداء من المحبس والحلقة والأسوار يذهب هناك. والذهب العراقي مشهور بجودته ومرغوب حتى من دول الجوار، فترى أسواق الذهب في الكاظمية تعج ببريق الذهب الخالص سواء كان عيار 21 أو عيار 18 غرام، وتزدحم في كل الأوقات والمواسم. لكن بعد سقوط النظام بدأ الذهب العراقي يفقد بريقه وبدأ الشراء يقل، لأن الغش والخداع أخذ طريقه إلى ضعاف النفوس من باعة الذهب الصياخ، وخاصة بعد أن سرق الخدم أو الوسمة التي كان يخضع لها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية منذ عام 1980، والذي يعتبر صمام أمان للمواطن والصائغ. وقد أجرينا لقاء في عالم الذهب مع عدد من الصاغة العراقيين.
سلام عباس علي، صاحب محل مجوهرات درة بالكاظمية.
بعد احداث السلب والنهب اللي تعرضت اليه العاصمه العراقيه بغداد، سمعنا انه الوسمه المركزيه اللي تابع الجهاز المركزي للتقييس والسيطره النوعيه اختفت من بورصه الذهب، شنو تفاصيلكم عن الوضعيه؟
هو الحقيقه كانت الوسم من سنه السبعينات او منتصف السبعينات بدا الجهاز المركزي للسيطره والتقييس وسم المصوغات. حاليا هالجهاز هذا تفلش انتهى، يعني ما حد يداوم به، ماكو دوام، ماكو شيء، المنشآت انباضت وسلبت. تبقى شنو؟ احنا هسه المصوغات تجينا وسم اهلي، يعني اي ورشه تشتغل لحاجه جديده كم مصاغ عنده ختم اهلي يختمها بوسم الورشه نفسها. نعرف هذا مثلا فلان ورشه خاتمته هو مسؤول عن نوعيه الذهب، غير الحل ماكو. يعني حاولنا نسوي شيء يعني بدون ختم، ناس ما قامت تستثيره، يقول لك انا فد رقم علي حتى اعرف هذا شفت. فطلعنا هاي الختمه الاهليه، كل ورشه طلع ختم نعرف العلامه العاليه مالته وانتهى الموضوع. تبقى على الثقه، يعني هي تبقى على الثقه، ثقه المشتري بالبائع والبائع بالورشه.
تعتقد انه هاي الوسمه الاهليه الناس يتقبلوها بسهوله؟
حاليا بديت حد يتقبلوها لان هو بحاجة الى الذهب، مثلا للزواج اذا اخذ نيشان زواج هالشي ما عنده غير حل ان يقبل بالامر الواقع، وهو هذا يعني اضعف الايمان اللي هو رقم على المصاد حتى يحفظه انه هذا الرقم هو مضبوط. تبقى ثقة المشتري بالسائق وهذا موجودة، يعني ماكو حل اخر، ماكو استغناء عن الذهب حاليا ما يصير. ايش تهلك مناسبات؟ قلت لك مثل ما قلت زواج، عياد ميلاد، شغلات، فلازم الانسان ما يستغنى عن الذهب، ياخذ ذهب بحالته هاي الوضعيه ويستقبله هو.
اذا تعتقد ان الوسائل المركزيه الان بيد احد الصاغه ام احد اللصوص، تعتقد رايك؟
عادي اعتيادي صحيح، ممكن تستغل اي وقت ممكن، صحيح، حتى من نفس الموظفين الجهاز ممكن ويشتغلها بالاصناف في الوسم، المفروض تبدل كل اوسمه، اذا اشتغل الجهاز مره ثانيه. لازم تبدل كل أوسمة قديمة لأن حتى لا يصير التلاعب بالمصارف.
لماذا تنصح الآن عند شرائهم للذهب؟
والله ما يعني هذا سؤال أنصح، ما أعرف، كل إنسان يعني لا يجب أن عند محل أو معميل أو زبون يتردد عليه حتى يكون محل ثقة. صار شيء طلع غير عند الأوسمة عليه إيش يقدر يحكي يتعمل يقدر ياخذ ويعطي، ما يروح على صاير غريب لان ما يعرف يقول ما عليه، صاير غريب يقول شال مو مالتي، شو تسوي له؟ ما تعرف فيها، ما حيشتري من عندك. اما المعميل فكل واحد، يعني انا انصح كل انسان يكون له محل مخصص، صاير مخصص، يروح ويجي عليه يتردد عليه حتى لا يصير اشكال بالموضوع.
زين، عند استيراد الذهب كيف تتعاملون مع استيراد الذهب في الوقت الحاضر؟
والله استيراد الذهب هو من اول يعني من زمن الحكم صدام، يعني الانسان نفسه يجي عن طريق التهريب من الاردن، عن طريق المخشلات الذهبيه، مصوغه الكيلوات الذهب تجي مهربات بس، ولحد الان هو نفس العمل معمول فيه انت بالتهريب، يعني عن طريق الاردن، الامارات، يجي من هذه الطريقه.
جمان العبيدي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها محمد علي كاظم يحييكم ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. أعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور إبراهيم الجعفري مساء اليوم أن الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية سيتم في الأيام القليلة القادمة، مقللا في الوقت نفسه من أهمية عدم اعتراف عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية بتمثيلية المجلس. وحول تشكيل الحكومة أوضحت جعفري في مؤتمر صحفي عقده في أبوظبي التي وصلها في وقت سابق اليوم في مستهل جولة خليجية أن المشاورات قائمة حاليا، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم الإعلان عن تشكيلها في الأسبوع القادم وسوف تركز على الكفاءات. وبحسب تقرير لوكالة فرانس بريس فقد أكد أن زيارة الوفد إلى الإمارات تمثل المحطة الأولى في جولة ستقود أيضا إلى البحرين والكويت. كما أكد أن المجلس تلقى منذ تشكيله عدة مبادرات للاعتراف به من دول عربية في مقدمتها دولة الإمارات. وبشأن رفض مصر الاعتراف بالمجلس قال: نحن ليس لدينا أي عقدة تجاه موقف أي دولة عربية، غير أن المرحلة المقبلة سوف تشهد العديد من التطورات الإيجابية. وحول موقف المجلس من رفض الجامعة العربية الاعتراف به قال إن مواقف بعض الدول ما زال يشوبها الغموض، إلا أن الكثير من مواقف الدول العربية تطورت نحو الأفضل، لأن موقف مصر المتحفظ سوف يتغير عندما تتضح الحقائق. وأضاف أن هناك دولا عربية عدة بادرت بالاتصال بنا والاعتراف بنا، وأخرى يجري الاتصال معها. أما الدول غير العربية التي تلقى المجلس مبادرات منها للاعتراف به فهي تركيا وروسيا وإيران ورومانيا وإسبانيا التي أوفدت ممثليها إلى بغداد، وسنقوم بزيارتها قريبا على حد قوله. وأضاف الجعفري تعليقا على التصريحات الأمريكية حول مستقبل الحكم الانتقالي في العراق أن التنسيق قائم مع التحالف في هذا الخصوص، ونعتقد أن الزمن التحالفي غير الزمن العراقي، لأننا بصراحة مهتمون بالإسراع بملء الفراغ السياسي في البلاد بالكفاءات العراقية والاستجابة لحاجات العراق. وحول قرار مجلس الأمن الأخير بشأن مجلس الحكم والذي رحب بالمجلس دون الاعتراف به قال إن خطوة مجلس الأمن جيدة، إلا أنها لا تمثل كل طموحاتنا. توعدت مجموعة تطلق على نفسها حركة المقاومة العراقية الإسلامية الوطنية بتكثيف عملياتها ضد قوات الاحتلال الأمريكي، مؤكدة أن القوات الأمريكية تتلقى ضربات موجعة في العراق. وبحسب تقرير لفرانس بريس فقد أوضح ناطق باسم المجموعة في شريط فيديو بثته قناة الجزيرة القطرية اليوم الأحد، أوضح أن المقاومة لم تنشأ كرد فعل على استفزازات الجنود الأمريكيين وقلة الخدمات، وإنما هي مقاومة لطرد المحتل عن مبدأ وعقيدة على حد تعبيره. ودعا أبناء الأمة الإسلامية والشرفاء في العالم إلى مناصرة المقاومة العراقية معنويا بدعائهم ومبادرهم مباركتهم، مشيرا الى انه لا ينقصها الرجال ولا السلاح كما ورد في التقرير. صرح مارك بيلكا رئيس مجلس التنسيق الدولي في العراق اليوم بان العراق سيحتاج مليارات الدولارات من مانحي المعونة لتمويل اعادة البناء والحيلولة دون تعرض ميزانية العام المقبل لازمة. ونقل تقرير لرويترز عن بيلكا نائب رئيس وزراء بولندا السابق ان عائدات تصدير النفط لن تكفي لتغطية النفقات العامة الحكومية ناهيك عن احتياجات اعادة البناء، وان تعهدات الجهات الدولية المانحة ستكون بمثابة شريان الحياة لهذا البلد. وقال بيلكا في اول اجتماع للمجلس المكلف بتنسيق جهود الاعمار الدولية ان احتياجات اعمار العراق هائلة واكبر بكثير من ان تغطيها عائدات تصدير النفط. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أوردته من بغداد نقلا عن موظف في البعثة التركية قوله اليوم أن سيارة مارة ألقت يوم الجمعة قنبلة يدوية انفجرت خارج مقر البعثة الدبلوماسية التركية. وأوضح الموظف أن مهاجما مجهولا ألقى القنبلة باتجاه السفارة عند الساعة 9 من مساء يوم الجمعة، مضيفا أنها انفجرت خارج المبنى وقريبا من الحائط ولم تسفر عن أي خسائر. من إذاعة العراق الحرة في براغ وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.